إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. هذا الدرس هو الأول من علم أصول الفقه، وسيتم إن شاء الله تعالى دراسة هذا العلم من خلال كتاب التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة. وهذا الكتاب يتكون من 8 أبواب، كل باب فيه عدة مباحث، نأتي إن شاء الله تعالى على كل باب بمباحثه بشيء من التفصيل. الباب الأول، وفيه خمسة مباحث. المبحث الأول، المبادئ العشرة لفن علم أصول الفقه. المبحث الثاني، تعريف أصول الفقه. المبحث الثالث، الفرق بين الفقه وأصول الفقه. المبحث الرابع، الفرق بين القواعد الفقهية وأصول الفقه. وأخيرا المبحث الخامس، تعريفات أولية. المبحث الأول كما سبق عنوانه المبادئ العشرة لفن أصول الفقه. قد جمع الصبان رحمه الله هذه المبادئ في عدة أبيات، منطوقها يقول: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، فمسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. فهذه هي المبادئ العشرة التي يجب على كل أحد يتكلم في أي علم أن يصدر هذا العلم بهذه المبادئ العشرة. والسر في ذلك أن المبادئ العشرة تعرفك بماهية الموضوع الذي تريد أن تتكلم فيه. وكما قلت أن الصبان رحمه الله قد جمعها في عدة أبيات، وبين أن المبادئ العشرة أولها الحد، الثاني الموضوع، الثالث الثمرة، الرابع فضل هذا العلم، الخامس نسبة هذا العلم، السادس الواضع لهذا العلم، السابع اسم هذا العلم، الثامن الاستمداد، التاسع حكم الشارع في هذا العلم، وأخيرا الحد العاشر أو المبدأ العاشر مسائل. ثم يقول الشيخ رحمه الله: والبعض بالبعض اكتفى، أي أن بعض العلماء إذا شرح علما من العلوم أو أراد أن يدخل في علم من العلوم صدر هذا العلم ببعض هذه المبادئ، مبدأين ثلاثة أربعة. ثم قال الشيخ: ومن درى الجميع، أي ومن اعتمد هذه العشرة وصدر بحثه بهذه العشرة حاز الشرف، أي سبق كل من قصر في هذه العشرة. أريد أن أتكلم عن مبدأ في هذه المبادئ العشرة حتى تتصور علم أصول الفقه قبل أن نخوض غمار مسائله. المبدأ الأول الحد. إن شاء الله تعالى سيأتي في التعريفات الأولية كلام وافر عن معنى الحد، ولكن أريد أن أشير إليه إشارة سريعة. لو تملك قطعة من الأرض ثم صورتها بسور، فهذا السور يسمى إيه؟ الحد. لو تصورت هذه الجزئية، ما فائدة هذا السور؟ يمنع ما بداخله أن يكون خارجه، ويمنع ما بخارجه أن يكون بداخله. هذا فائدة السور. وإلا لو وضعت صورا وأخذت من جاري بعض أرضه، أهذا يسمى حدا؟ لو تركت بعض أرضي، أهذا يسمى حدا؟ لا يسمى حدا، وسيأتي المزيد إن شاء الله تعالى. فيقول هنا: الحد حد علم أصول الفقه، لأننا نتكلم عن علم أصول الفقه، إذا نريد أن نحده بحد بحيث نميزه عن بقية إيه؟ العلوم، وإلا لا معنى للحد. فيقول هنا: هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. كلام أريد أن أوضحه. انظر، هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. لو دققت النظر في هذا التعريف لوجدته قد بني على عناصر ثلاثة: واحد قواعد، اثنين أحكام شرعية، ثلاثة أدلة تفصيلية. إذا هذا الحد بني على عناصر إيه؟ ثلاثة. وإن أعدت النظر إليه لوجدت أن هذه الحدود أو أن هذه العناصر ما هي إلا وسيلة وغاية وبينهما واسطة توصل بين أو توصل الوسيلة لتنتج غاية. فما نقول العلم بالقواعد، أدي قواعد، أدي العنصر الأول كويس، ودي أدلة تفصيلية، أدي الوسط، وحكم شرعي، أدي إيه؟ أدي الغاية. إيه معنى الكلام اللي إحنا بنقوله ده؟ أنا أريد أن أضرب مثالا يوضح المطلوب. عندنا نص شرعي يقول وأقيموا الصلاة مؤقتا، وأقيموا الصلاة دي تسمى بالدليل التفصيلي. الدليل التفصيلي في الوسطة كويس. يقول العلم بالقواعد، هذا عنصر يعني في قاعدة أصولية بتقول إيه؟ فعل الأمر يقتضي الوجوب. طيب إذا عندي وسيلة اللي هي فعل الأمر يقتضي الوجوب، وعندي الدليل التفصيلي، فأدخل بالوسيلة التي هي فعل الأمر يقتضي الوجوب على إيه؟ على الدليل التفصيلي، فأستخرج منه حكم شرعي. إذا الحكم الشرعي هو إيه؟ الغاية، والوسيلة الأصل، والواسطة التي سيستخرج منها هو الدليل إيه؟ التفصيلي. أكرر مثال آخر، قال تعالى كتب عليكم الصيام، كتب عليكم، كتب يعني فُرض، والشيء المفروض يبقى واجب، أليس كذلك؟ بلى. إذن عندنا قاعدة أصولية أن لفظ كتب يعني إيه؟ فُرض، والفرض هو إيه؟ الواجب، والواجب يقتضي إيه؟ الأمر يقتضي إيه؟ الوجوب. طيب، فُرض عليكم الصيام، يبقى الدليل التفصيلي أهو الصيام، سلطت عليه إيه؟ القاعدة الأصولية فدخلت عليه فاستخرجت منه ماذا؟ أن الصيام إيه؟ فرض، أو أن الصيام واجب. واضحة؟ إذن في حقيقة الأمر فاقد الأصول بأي شيء فيدخل على النصوص. لذلك أي إنسان يدخل في الأحكام الشرعية علمية كانت أم عملية بلا هذا العلم، عياذا بالله تعالى، أخذ بيده إلى باب هو باب الضالين الذين يعبدون الله تبارك وتعالى بغير علم، لأنه لم ولن يصل إلى المطلوب وإن أصاب الحق. لذلك نكرر أن الحد بني على ثلاثة عناصر، العنصر الأول وهو أو الطرف الأيمن وسيلة، والعنصر الثاني وهو الطرف الأيمن غاية، وبينهما وسط وهو الدليل إيه؟ التفصيلي. وهكذا يتتحرك الوسيلة لتدخل على الدليل التفصيلي فنستخرج منه إيه؟ الغاية، لا أكثر ولا أقل من ذلك. إذن هذا هو الحد إيه؟ الحد أصول أو علم أصول الفقه. المبدأ الثاني الموضوع، يقول هنا بيان طرق الاستنباط، ما هو الموضوع الذي يتحدث عنه هذا العلم؟ سيتحدث عن طرق الاستنباط، سيتحدث عن فعل الأمر يقتضي الوجوب، سيتحدث عن النهي يقتضي التحريم، سيتحدث عن الإجماع، سيتحدث عن القياس، سيتحدث عن قول الصحابي، سيتحدث عن الاستصحاب، سيتحدث عن شرع من قبلنا، لأن كل هذه الأشياء ما هي إلا إيه؟ وسائل للوصول إلى الأحكام إيه؟ الشرعية، وهي الغاية. ثم يقول المبدأ الثالث: الفائدة. يقول هنا: فائدة هذا العلم العلم بالأحكام الشرعية. صحيح، نحن دخلنا بالوسيلة على الدليل التفصيلي فاستخرجنا حكما إيه؟ يبقى الفائدة من هذا العلم وثمرته إيه؟ الوصول إلى الأحكام إيه؟ الشرعية. ولكن في ضوء قواعد وضوابط، ما هي هذه القواعد والضوابط؟ الأصولية. نحن ننظر في النصوص ونحن مقيدون بماذا؟ بأصول الفقه التي سندخل بها على الأدلة التفصيلية، والتي هي بمنزلة الوسائل. ما الفائدة من ذلك؟ مما لا شك فيه من سار على هذا الضرب قلت عثراته وفهم معاني الألفاظ ودلالة الألفاظ، بل ضبط العبارات وضبط المدلولات لا تكون إلا بمثل هذا العلم، بل وضبط القياس كذلك. لا يمكن أن ينضبط القياس إلا من خلال هذا العلم. إذن في حقيقة الأمر فائدة هذا العلم أو ثمرته هي الغاية المنشودة، هي الغاية المنشودة. لذلك ابن تيمية رحمه الله اختصر وأجمل فجاء بالعجب، فقال: إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه الدارس مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. طب ما دي فعلا الغاية. هو هذا العلم خلاصته إيه؟ المقصود منه إيه؟ أن أفهم مراد الله تبارك وتعالى، وأن أفهم مراد نبيه صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة. طيب، توجد فوائد أخرى وثمرات أخرى كثيرة، منها صحة الفهم. فمن المستحيل أن يستقيم فهم أحد يتعرض لهذا العلم بغير هذا العلم. يستحيل أن تفهم مراد الله تبارك وتعالى أو مراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تفهم هذا العلم على وجه يؤهلك للتطبيق، لأنه من الممكن أن تقرأ كتابا أو أكثر من كتاب ولكن لا قدرة لك على التطبيق. قد تحفظ التعريفات من أولها إلى آخرها ولا قدرة لك على التطبيق. لا، أصول الفقه علم محترم لابد أن تفهمه في ضوء الكتاب والسنة، لأنك ستحكم به على الكتاب والسنة، ففي حقيقة الأمر أنت حكمت نصا في نص. لذلك صحة الفهم بتسمى أو أنها إحدى ساقي الإسلام. والساق الأخرى للإسلام حسن القصد. لذلك صحة الفهم وحسن القصد ساقا الإسلام، أي واحدة منهما تسقط يستحيل أن تفهم الإسلام أو تستفيد من الإسلام كما أراد الله تبارك وتعالى وكما أراد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أراد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لما؟ لأن صحة الفهم تجنبك طريق الضالين وهم النصارى، فإنهم يعبدون الله على غير إيه؟ علم، فعندهم سوء فهم وحسن القصد يجنبك طريق المغضوب عليهم، وهم اليهود الذين يعملون بخلاف ما يعلمون. أما المبدأ الرابع وهو الفضل، أي فضل هذا العلم، فيقول هنا هو أشرف من غيره باعتبار الفائدة. نعم، فائدة هذا العلم ماذا؟ أن تصل إلى الأحكام الشرعية علمية كانت أو عملية، وهذه غاية عظيمة، لأنك علمت مراد الله عز وجل ومراد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كان هذا العلم هو الذي سيوصلك إلى هذه الغاية، والغاية بهذه المنزلة العظيمة تعينت الوسيلة أنها بنفس إيه؟ المنزلة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ واجب. وقد قال ابن خلدون رحمه الله في بيان فضل علم أصول الفقه، فقال هو من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدرا وأكثرها فائدة. صحيح، كل شيء في هذا العلم يتوقف على هذا العلم، علم الفقه حتى علم العقيدة يتوقف على هذا العلم، وإن كان سيأتي كلام قد يوهم بأن هذا العلم يختص بإيه؟ بالفقه دون العقيدة، لا، وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى في موضعه. إذن في حقيقة الأمر طالما أن الغاية نبيلة وشريفة تعين أن الوسيلة إليها بنفس النبل وبنفس الشرف، وهل توجد غاية أفضل من التعرف على الله تبارك وتعالى؟ هل توجد غاية أشرف من التعرف على الحلال الذي أحله الله وعلى الحرام الذي حرمه الله؟ فإن كانت هذه الأمور في المكان الأسمى تعين أن الوسيلة أيضا في المكان الأسمى. المبدأ الخامس النسبة. ما المراد بالنسبة؟ نسبة هذا العلم إلى غيره إيه؟ التباين، يعني علم أصول الفقه غير علم أصول الحديث، غير علم أصول التفسير، غير علم النحو، وهلم جرا. إذا نسبته، أي نسبته إلى غيره. ما هذه النسبة؟ التباين. ولكن لا يفهم من التباين انتفاء القدر المشترك بين العلوم في غاية الأهمية. نقول بأن علم أصول الفقه يختلف عن علم أصول التفسير. أصول التفسير فيها العام الخاص، فيها المطلق والمقيد، فيها المنطوق والمفهوم، بينهما قدر إيه؟ مشترك. ولكن هما في الجملة هذا غير إيه؟ ذاك. وهلم جر. المبدأ السادس الاستمداد. من أين نستمد هذا العلم؟ نستمد هذا العلم، نستمد هذا العلم من الكتاب والسنة. نستمد هذا العلم من الكتاب والسنة، يعني إيه نستمده؟ أي أن الأصول التي سنصل إليها لابد أن نعتمد في تأصيلها على الكتاب والسنة، لابد أن نعتمد في تأصيلها على الكتاب والسنة. ما فائدة هذا الكلام؟ لأننا لو اعتمدنا في التأصيل على الكتاب والسنة إذن اعتمدنا على النص، ونحن سنحكم النص إلى إيه؟ إلى أصول الفقه. إذن أصول الفقه لو بنيت على نص، إذن نحن حكمنا نصا في نص، إذن حكمنا الكتاب والسنة إلى الكتاب والسنة. لما أقول هذا الكلام؟ لأن هذا العلم للأسف أكثر من كتب فيه من أهل الكلام وأهل الرأي، والذين صنفوا فيه على الأثر قلة قليلة. فهؤلاء الذين صنفوا هذا العلم على الرأي المجرد عن النص الشرعي يريدون أن يحكموا نصوص الكتاب والسنة إلى إيه؟ إلى هذه الآراء. إذن في حقيقة الأمر حكموا على الكتاب والسنة بآرائهم أم لا؟ وهذا قطعا خطأ كبير. لذلك عياذا بالله تعالى تقرأ في هذه الكتب بعشرات الصفحات بل بالمئات ولا تجد فيها قال الله عز وجل ولا قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك هذا الكتاب ما بني إلا على كتاب أو سنة، فانتبه. وقطعا إذا قلت السنة أي ما صح منها، ولا أعتمد الأحاديث الضعيفة أبدا، لا في حلال ولا حرام ولا عقيدة ولا ترغيب ولا ترهيب ولا فضائل أعمال ولا غير ذلك، فإنه لا يجوز العمل بها كما سيأتي في علم أصول الحديث. الاستمداد من الكتاب والسنة في الحقيقة هنا مشكلة كبيرة جدا، أن كثيرا من أهل الأصول المعاصرون منهم جاءوا بشيء عجيب، جاءوا بشيء عجيب، أنهم وصفوا أصول الشافعي بأنها أصول المتكلمين، ولا أدري من أين جاء هؤلاء بمثل هذا الكلام. ولعل أول المعاصرين هو أبو زهرة رحمه الله، وقطعا هذا الكلام خطأ ظاهر، فإن أهل الكلام لم يبنوا أصولهم على قال الله ولا على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بنوا مذهبهم من أوله إلى آخره على الرأي المجرد عن النص. ومعلوم أن الشافعي رحمه الله بنى أصوله على كتاب الله وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا واضح في كتاب الرسالة للشافعي رحمه الله. فكيف ينسبون إذن الشافعية إلى إيه؟ إلى مدرسة المتكلمين. قلت لعل أن بعض الشافعية من الذين صنفوا في علم أصول الفقه كانوا من المتكلمين، فصنفوا هذا العلم على الرأي المجرد عن النص، ولكن لمذهبهم أضيفوا إلى المذهب إيه؟ الشافعي. ولكن هذه قصة. ونسبة ذلك إلى الشافعي قصة أخرى. حتى لو قلت هذا مذهب الشافعية هذا كلام، أما تقول أنه مذهب الشافعي فلا، بل مذهب الشافعي هو مذهب الأثر في تأصيل المسائل الأصولية التي ستتحكم في توجيه النصوص الشرعية، وعليه فنص عنده قد تعامل مع نص آخر فاستنبط حكما إيه؟ شرعيا. يوجد قوم أو فريق ثالث صنفوا في هذا العلم بطريقة غريبة، وهم الأحناف. الأحناف أبو حنيفة رحمه الله خرج على الناس بالفقه، فجاء الأحناف من بعده نظروا في فقهه وبدأوا يستخرجون الأصول من كلامه. إذن في حقيقة الأمر هنا ملاحظتان. الملاحظة الأولى أن الخطأ الذي وقع في الفقه سيتبعه خطأ وقع في أصول الفقه. والملاحظة الثانية أن أصول الفقه عندهم لا تخدم إلا كلام المذهب تصحيحا وتضعيفا، أما أصول الشافعي لا، فإنها تنظر في النصوص. افهم هذه الجزئية لأنها في غاية الخطورة. عندنا مذهب المتكلمين، وعندنا مذهب أهل الأثر، وعندنا مذهب الأحناف. فقلنا بأن مذهب أهل الأثر كالشافعي وأحمد بني على النص من الكتاب والسنة، مذهب المتكلمين بني على الرأي المجرد عن الكتاب والسنة. وبينا أنه لا يجوز بحال أن ينسب مذهب الشافعي إلى أهل الكلام بأي وصف كان. دخلنا على المذهب الحنفي فوجدناه ما بنى مذهبه الأصولي لا على كتاب ولا على سنة، إنما بنى مذهبه على آراء الإمام أبي حنيفة رحمه الله. واضح هذه الجزئية. وقلت أن كل أحد ليس معصوما، وعليه فالخطأ واقع منه ومن غيره. فطالما أن الخطأ وقع في الفقه فتعين أن نفس الخطأ هذا سيقع في أصول الفقه، ثم أصول الفقه هذه لا تصلح أن تتعامل مع النصوص الشرعية. لما؟ لأنها ما بنيت على النصوص الشرعية، لذلك لا تخدم إلا المذهب ولا تخدم إلا كلام الإمام رحمه الله. ولكن كلام الشافعي وأحمد يختلف عن ذلك تماما، لأنهما قد بنيا الأصول على النصوص فحكما النصوص إلى النصوص. إذن يصلح مذهب الشافعي ومن وافقه في التأصيل على الخوض في النصوص الشرعية لاستخراج الغايات من أحكام شرعية علمية كانت أو عملية. واضح هذه الجزئية؟ المبدأ السابع الواضع. يعني إيه الواضع؟ من أول من وضع هذا العلم؟ يقول هنا أول من صنف فيه كفن مستقل هو الإمام الشافعي محمد ابن إدريس المتوفى سنة 204. ولكن هنا وقف في الحقيقة، الشيخ محمد أبو زهرة زعم في كتابه أن أول من صنف في هذا العلم رجل شيعي، وهذا كلام لا يملك معه دليلا شرعيا واحدا ولا دليلا نسبيا واحدا، ما عندوش أي سند لصحة هذا الكلام، ولا أدري على أي شيء قد بنوا أصولهم ومذهبهم في الكتاب والسنة أشهر من نار على علم. فلا تلتفت إلى مثل هذا الكلام، بل أول من صنف فيه هو الإمام الشافعي رحمه الله. ثم قال الشيخ محمد أبو زهرة: وليس معنى ذلك أن الفقه سابق علم أصول الفقه. يعني نحن نقول بأن الشافعي رحمه الله وضع علم أصول إيه؟ الفقه سنة كام؟ إذا كان هو متوفى سنة 204، واضح الكلام؟ طيب يعني وضع هذا العلم قول في سنة مثلا 190 ولا حاجة، فهل يفهم من هذا الكلام أن الفقه كعلم سابق لعلم أصول الفقه؟ كيف؟ ونحن نقول أن أصول الفقه أصلا هو الوسيلة لغاية وهي الفقه، فكيف تسبق الغاية الوسيلة؟ كيف؟ هذا كلام لا يستقيم، بل هما مقترنان. فمنذ وجد الفقه وجدت ايه؟ أصوله. كما أن أهل اللغة لما تكلموا باللغة العربية يوم أن وجدت اللغة على ألسنتهم، يوم أن وجد علم النحو، يوم أن وجد علم الصرف، يوم أن وجد علم البيان، يوم أن وجد علم البديع، كل هذه كانت فين؟ في الألسن. أمال إيه القصة؟ نحن نتكلم عن التدوين، بمعنى ولكن الفقه كان في التدوين أسبق من أصول الفقه. فهمتم المراد؟ يعني في التدوين كتدوين الناس تكلموا أولا أم كتبوا علم النحو أولا ثم أخذنا من لسانهم علم إيه؟ النحو وكتبناه، ولكن هم تكلموا بعلم النحو أم لا؟ إذن الكلام مع علم النحو كان إيه؟ مقترنين، ولكن التدوين مما لا شك فيه كان أحدهما أسبق من إيه؟ من الآخر. لذلك هنا يقول: ولكن الفقه كان في التدوين أسبق من أصول الفقه، فهذبت مسائله وأرسيت قواعده ونظمت أبوابه قبل تدوين قواعد أصول الفقه. وعليه تدوين يعني كتابة، كتابته في الكتب. وعليه فالتدوين كاشف لعلم أصول الفقه، كما أن أبا الأسود الدؤلي لما كتب بهذه الكتابة والتدوين كشف إيه؟ علم النحو، بس علم النحو كان موجود فين؟ في الألسن، واضحة؟ وكذلك علم أصول الفقه كان موجود في الأذهان. أمال كانوا بيفكروا إزاي وينظروا في النصوص إزاي؟ إذن في حقيقة الأمر التدوين هذا ما هو إلا استنطاق للعضو الكائن فيه هذا العلم. فالذي استنطق اللسان كتب علم النحو، والذي استنطق الفؤاد كتب علم أصول إيه؟ الفقه وهلم جر. فقال: وعليه فالتدوين كاشف لعلم أصول الفقه وليس منشأ لأصول الفقه. وهذه ليس ببعيدة في الحقيقة، ممكن أضرب مثال يوضح أن الحكم قد يكون قديما ولكن يأتي شيء يكشفه. فلو قلنا مثلا الخمر، الخمر حرام أم حلال؟ فالخمر أصل حكمها الشرع إيه؟ التحريم. طب إيه علة التحريم؟ السكر. يبقى عندنا أصل وحكم أصل وإيه؟ وعلة. جينا لقينا في حاجة اسمها حشيش، فالحشيش هذا وجدنا فيه علة إيه؟ السكر، فرحنا نأمله الحكم ده. فهمتم القاعدة الصغيرة دي خالص؟ أهو آدي هنسمي دي خمرة ودي حشيش. طب الخمرة حلال ولا لأ؟ حرام، مش كده؟ سبب الحرمة إيه؟ السكر. طب جيت بصيت أنا لقيت إنه بإيه؟ بيسكر. طب ما دي طالما بيسكر يبقى لازم تكون برضك إيه؟ حرام. واضحة؟ طيب لما قلنا إن الحشيش حرام، هو الحشيش ساعة ما قلنا إنه حرام أصبح حراما؟ ولا هو كان حرام من أول الأمر؟ ولكن هذا الإلحاق هو الذي كشف الحرمة، لا أنه منشئ لإيه؟ للتحريم. واضحة دي الجزئية؟ طيب، المبدأ الثامن: المسائل. قال: تدوين المسالك. طبعا المسائل اللي احنا نتكلم عليها في العلم ده ايه؟ عايزين ندون المسالك، الطرق اللي احنا هنمشي فيها، الطرق التي سنستخدمها كوسائل للوصول الى ايه؟ الى الحكم، الى المطلوب التي يلتزمها المجتهد. اذن الرجل الذي سيجتهد في النصوص الشرعية لا بد وان يكون عالما بهذه ايه؟ المسالك، لأن هذه المسالك يجب أن يلتزم بها ويسترشد بها ويجتهد في ضوئها. لازم، وإلا عياذا بالله تعالى، لو نظر في النص بلا أصل أي شيء يستخرجه من النص. ألا ترى أن كثيرا من الناس يحفظون الكتاب ويحفظون السنة ولكن لا قدرة لهم على استنباط الأحكام الشرعية منها؟ لما؟ لأنهم يفقدون الوسيلة إلى ذلك، ألا وهي علم إيه؟ أصول الفقه. لذلك تجد الأطفال يحفظون الكتاب والسنة ولكن لا يستطيعون أن يستخرجوا إيه؟ الأحكام الشرعية. متى يستطيعون أن يستخرجوا الأحكام الشرعية؟ إذا تعلموا الوسائل التي بها يلتزمون، التي بها يسترشدون، وفي ضوئها يجتهدون، يصلون إلى الغاية وهي الأحكام الشرعية، كتاب الأحكام الشرعية علمية كانت أو عملية. المبدأ التاسع: الاسم. اسم هذا العلم إيه؟ علم أصول الفقه، والمشتغل به يسمى إيه؟ أصوليا، كما يسمى المشتغل بالفقه فقيها. المبدأ العاشر: حكم الشارع. يعني ايه الشارع؟ اي المشرع، ولكن الشارع دي من الفعل الثلاثي شرع شارع، مش كده؟ مشروع. ولكن التاني المشرع من الفعل الرباعي شرع يشرع، مشرع ومشرع، يعني حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى المراد بالشرع ايه؟ يخبرنا على المحلل والمحرم. واضحة؟ طيب، فيقول هنا: حكم الشرع فيه الوجوب العيني، أي في علم أصول الفقه الوجوب العيني على كل الناس؟ لا، على كل من له قدرة على النظر على التوصل إلى الأحكام الشرعية بالنظر والاستدلال. يعني إيه الكلام ده؟ أي إنسان له قدرة على استنباط الأحكام الشرعية تعين عليه أن يتعلم هذا العلم حتى يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية على الوجه الصحيح. كل هذا بشرط عدم وجود المانع، لأن الإنسان قد يتلبس بمانع يمنعه أصلا من النظر والاستدلال، كأنه مشغول مثلا بأي صنعة من الصناعات، أو بمعنى أصح أنه فاقد للقدرة على النظر والاستدلال. فهذا الفقد إما بسبب منه كأن عقله ليس له قدرة، أو بسبب خارج عنه كأنه مثلا شغل بالجهاد في سبيل الله عن طلب العلم، كأنه شغل بصنعة من الصناعات كالطب والهندسة بأمر الأمير. فإن خلا من الموانع وفي نفسه قدرة على النظر والاستدلال، قلنا كما قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وطالما أنه فريضة على كل مسلم، إذن وجب عليك أن تتعلم، ولا يمكن يتخلف أحد عن هذا إلا إذا كان مانعا في حقه، أو إذا وجد مانع في إيه؟ في حقه. أما غير هؤلاء فإنهم على الواجب الكفائي. يعني إيه الحتة دي؟ إن مشكلة شوية. رجل له قدرة على النظر والاستدلال، واشتغل بأمر من الأمور ولا يمكن أن يتفلت منها، كالإنفاق على الوالدين، لم يستطع التفلت من هذا، فتفرغ لجلب الطعام والشراب إليهما وقضاء الحوائج لهما، إذا وجد المانع أم لا؟ من الممكن أن يكون في حقه هذا الأمر. نقول له: لو استطعت أن تتعلم بأن تفرغ بعض الوقت، أو تقلل من نومك المعتاد لتتعلم، هذا مما لا شك فيه شيء، فيه مشقة زائدة، فلا يمكن أن نوجب هذا عليه بأي حال من الأحوال. فإن فعلها فبها ونعمة، وإلا فلا. ولكن التثريب، كل التثريب على من؟ على من خلا من الموانع فترك العلم. وإن شاء الله سيأتي في علم أصول الفهم هذه المسألة بشيء من التفصيل. السؤال بيقول: لما لم نقل هو من العلوم الشرعية أو ينسب إليها؟ لو قلنا هو من العلوم الشرعية هذا أمر معلوم، لو قلنا أن علم أصول الفقه من العلوم الشرعية هذا أمر معلوم، ولكن هذا لم يميزه عن غيره. حتى لو قلنا أنه ينسب إلى العلوم الشرعية لم يميز عن غيره، ولكن المبدأ بيقول إيه؟ النسبة، يعني نسبته إلى إيه؟ غيره. فلو كان النسبة أنه من العلوم الشرعية فالنحو من العلوم الشرعية، فهل تم التمييز؟ لم يتم التمييز. المبحث الثاني: المبحث الثاني تعريف أصول الفقه. يقول هنا ينقسم تعريف أصول الفقه إلى قسمين، الأول منهما باعتبار مفرديه، والثاني باعتبار أنه لقب على العلم الخاص. يعني إيه هذا الكلام؟ لو عندنا أي مركب في الدنيا، قلنا كلوريد صوديوم، أنت إن لم تدري معنى الكلوريد وإن لم تدري معنى الصوديوم هتفهم معنى المركب إيه؟ إذن أي مركب حتى تتعرف عليه لابد أن تتعرف على أجزائه، تتعرف على مكوناته، ثم لو أضفت الأولى إلى الثانية نشأ المركب وعلمت ما هو. فلو علمت ما معنى كلوريد، ما معنى صوديوم، أضفت الأول إلى الثاني فعلمت معنى إيه؟ المركب. وكذلك هنا نقول أصول الفقه، هذا مركب من أصول وفقه. إذن أولا يجب أن نتعلم معنى الأصول إيه؟ ومعنى الفقه إيه؟ ثم إن ضفنا الأول إلى الثاني نشأ إيه؟ المركب، فتعرفنا على المركب. لذلك يقول هنا والدافع إلى هذا التقسيم أنه ينبغي أن يعرف البسيط قبل مركبه، صح؟ فالكلور بسيط والصوديوم بسيط، فللوصول إلى التعريف الأقرب إلى الصحة يجب أن يعرف أولا معنى المفرد، والذي هو جزء من إيه؟ من المركب، يعني المفرد جزء من المركب، ويعرف المفرد الآخر والذي بنسبته إلى الأول ينشأ المركب. فمثلا أصول الفقه المفرد الأول لفظ إيه؟ أصول، وهو المضاف، والمفرد الثاني لفظ إيه؟ الفقه، وهو المضاف إليه، وبنسبته إلى اللفظ الأول ينشأ المركب وهو أصول الفقه. إذن في حقيقة الأمر عندنا كم تعريف الآن؟ هنعرف الأصول وهنعرف الفقه وهنرجع نعرف أصول الفقه اللي هو المركب، واضحة؟ إذن نقول أولا التعريف باعتبار مفرديه، أصول، أصول دي مفرد ولا جمع؟ أصول جمع، مفردها إيه؟ أصل. أصول جمع ومفرده إيه؟ أصل، والأصل هو إيه؟ الأساس. أنا أصلك، أي إيه؟ أساسك. ولكل بيت أصل، يعني إيه؟ أساس، والأساس هذا يبنى عليه، الأساس يبنى إيه؟ عليه. إذن قلنا الأصول جمع مفرده أصل، والأصل الأساس، والأساس هو الذي يبنى إيه؟ عليه، الأساس هو الذي يبنى عليه. وهذا المعنى جاء في قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. انتبه، مثلها بإيه؟ بالشجرة الطيبة. قال أصلها ثابت، أي أساسها ثابت، وفرعها فين؟ إذا أردت أن تتعرف على قوة الأصل فانظر إلى إيه؟ الفرع. فإن كان في السماء فاعلم أن إيه الأصل إيه؟ متين. انظر، لو نظرنا إلى عمارة تتكون من طابقين، يعني من دورين، ولو نظرنا إلى عمارة تتكون من 100 دور، أنت تستدل بالفرع وهي الأدوار على قوة الأساس أم لا؟ يبقى أي الأساسين أقوى؟ الثاني. إذا من أراد أن يتعرف على قوة الأصل فانظر إلى إيه؟ الفرع. لذلك المؤمن تعرفه من وجهه، مع أن الإيمان واخد بالك أصله فين؟ في القلب، وفرعه ما يظهر على ماذا؟ والأصل والفرع لا ينفكان أبدا أبدا، بل عدم وجود الأصل دليل على فساد، أو عدم وجود الفرع دليل على فساد ماذا؟ الأصل. أأصل سليم قوي وجذور سليمة قوية ولا تخرج فرعا؟ كيف هذا الكلام؟ وأين مثاله؟ فانتبه إلى هذه القضية في غاية الأهمية. لذلك قلنا في التعريف، هذا لفظ الأصول، قلنا هذا في اللغة، ولكن تعريف الأصول في الاصطلاح إيه؟ ما له فرع. شوف عرفناها إزاي؟ يبقى في الاصطلاح، يعني إيه كلمة اصطلاح؟ اتفاق طائفة مخصوصة على شيء مخصوص. اتفاق طائفة مخصوصة، احنا بنتكلم دلوقتي في علم ايه؟ فكلمة في الاصطلاح اي عند الاصوليين، عند ايه؟ يبقى لما نقول في الاصطلاح يبقى في اصطلاح الاصوليين بيعرفوا الاصل بان ايه؟ بان ما له ايه؟ فرع، فاستدلوا بالفرع على ايه؟ على الاصل وهو الاساس. هذا هو المفرد الاول من لفظ اصول الفقه. نتكلم عن الفقه في اللغة وهو المفرد الثاني. يقول هنا الفقه الفهم. وقال ابن فارس في المجمل الفقه العلم، وكل علم بشيء فهو فقه. يعني ابن فارس في المجمل، في كتابه المجمل، الفقه العلم وكل علم بشيء فهو ايه؟ فقه. يعني ايه الكلام ده؟ اذا سمعت كلاما ففهمته فقد ايه؟ فقهته. بس ده بمنتهى البساطة، يعني الفقه اللي تفهمه. فهنا في غاية الأهمية أن تنتبه إلى هذه الجزئية. ليه؟ لأن الكلام ليس على رتبة واحدة، فيوجد كلام دقيق وكلام خفيف، فالكلام الخفيف يشترك في فهمه الناس، والكلام الدقيق يشترك في فهمه الخاصة. إذا في حقيقة الأمر اللي فهم فقه، والذي لم يفهم لم يفقه. ولكن انظر إلى الشيرازي رحمه الله، والشيرازي هو صاحب كتاب اللمع في أصول الفقه، وهو شافعي المذهب، قال بأنه فهم الأشياء الدقيقة. إذا كلام الرجل هذا أخرج من فهم الأشياء غير الدقيقة عن حيز الفقه، إذا ماذا نسميه؟ سؤال بسيط، فهمت أشياء غير دقيقة نسميه ماذا؟ لذلك هنا يقول في هذه الجزئية فهو تفسير فيه زيادة على أصل الوضع، وذلك لأن من فهم الأشياء غير الدقيقة فقد فقه الشيء. صحيح؟ مفهوم هذه الجزئية؟ ومثل قول الشيرازي رحمه الله، قول الرازي، أقصد فخر الدين الرازي، في كتابه المحصون، وهو طبعا صنفه على طريقة المتكلمين. يقول هو فهم غرض المتكلم من كلامه، وقول أبو زهرة في أصول الفقه. يعني إيه الكلام اللي أنا بقوله ده؟ أنا بقول لك زي ما الشيرازي جاء بشيء زائد على أصل الوضع، بنقول أيضا الرازي قد جاء بكلام على غير إيه؟ على أصل الوضع، لأنه يقول وفهم غرض المتكلم من كلامه. نقول تعالى المتكلم هذا قد يصيب وقد يخطئ أم لا؟ قد يصيب وقد يخطئ في ماذا؟ لا يستطيع أن يعبر عما يجيش في صدره. كثير من الناس يريدون أن يقولوا أشياء ولا يستطيعون أن ينتقوا من الألفاظ ما يعبرون بها عن هذه الأشياء. فإذا أنا في حقيقة الأمر مطلوب أن أفهم مراده الذي هو داخله، أم أفهم الألفاظ التي نطق بها؟ الألفاظ التي نطق بها، نطق بالعموم فهمت بالعموم، نطق بالإطلاق فهمت بالإطلاق، نطق بالخصوص فهمت بالخصوص. واضحة؟ ولكن كلامه هذا يتوجه إلى طريق صحيح بشرط أن المتكلم هو الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ما نطق هو ما أراده الله، وما نطقه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما أراده الله تبارك وتعالى. إذا الخطأ غير إيه؟ وارد. الخطأ غير إيه؟ وارد. ففي هذه الحالة فهمنا، لو فهمنا اللفظ فهمنا المراد. لذلك تتذكرون أن ابن تيمية قال أن يفقه مراد من؟ مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. هيفقه منين؟ من الألفاظ. إذا كلام الرجل من الممكن أن يتوجه توجها صحيحا بالنظر أو باعتبار المتكلم. فإن كان المتكلم هو الله تبارك وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إذن الفقه من فهم غرض المتكلم. لذلك الذي لم يفهم مراد الله ومراد رسوله فقه لا أخطأ. ولكن هذا الكلام لا يوجد في أحد الناس، فكثير من الناس يريدون أن يعبرون عن أشياء في أنفسهم ولا يستطيعون، ثم يتكلمون بكلام المطلوب منا شرعا أن نفهم هذا الكلام. مالي وداخل الرجل، وكيف لي أن أدخل حتى أفهم ما يريد؟ فهذه في غاية الأهمية. لذلك من هذه الجزئية قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يعني ايه يفقه قولي؟ يفهم مرادي. بس خلي بالك المتكلم من ده؟ المتكلم موسى على نبينا عليه السلام، نبي. واضحة؟ واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، مش يعني يفهم الفهم المطلق، لا، يفهم الفهم الصحيح أو يفهم مرادي. ومنها قوله تبارك وتعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. بيمشي عنهم ايه؟ انهم مش قادرين يفهموا هذا الكلام الذي يسمعونه، فلما فقدوا فهمه فقدوا معرفة مراد الله ومراد ايه؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. قلوب لا يفقهون بها، أي لا يعلمون مراد الله عز وجل بها، قلوب معطلة. وهذا أحد الأدلة على أن القلب محل الفقه. ان القلب محل ايه؟ الفقه. وسيأتي المراد ان شاء الله تعالى ان كل التفكر يحصل بالقلب، لا كما يزعم كثير من الناس انه يتم بالعقل. والذي يدلنا على هذا المعنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لفظ يفقهه في الدين أي يفهمه هذا الدين، وكلمة يفهمه هذا الدين، علم مراد الله أم لا؟ فإذا لم يعلم مراد الله ومراد رسوله، إذا في حقيقة أمر هذا فقه في الدين؟ لا. فهنا عدة مسائل. أنا كاتب هنا رواه ابن ماجه. هذا الحديث أصلا متفق عليه عن معاوية. هذا الحديث أصلا متفق عليه عن إيه؟ عن معاوية رضي الله عنه. لما إذا كتبت ابن ماجه؟ عشان فيش حد يقعد يرجعني في هذه الأمور. يا أخوانا أنا كتبت هذا الكتاب وكنت حافظا لسنن ابن ماجه، فكان الاستدلال اللي يأتي في ذهني أكتب تخريجه مما أحفظ، ولكن إن شاء الله تعالى سيتم طبع كتاب بتخريجاته الصحيحة، وهذا التخريج صحيح، ولكن مما لا شك فيه الأولى أن يكتب ما اتفق عليه الشيخان أو ما رواه البخاري أو ما رواه مسلم، لأنهما مقدمان على من؟ على ابن ماجه رحمه الله. هذه جزئية. الجزئية الثانية: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. إذن من لا يريد الله عز وجل به خيرا يفقهه في الدين؟ الجواب لا. إذن فاقدوا الفقه في الدين يريد الله عز وجل به خيرا؟ لا. علمت منزلة أهل العلم؟ علمت منزلة التعلم؟ يا أخي تدبر، لقد فرق الله عز وجل بين الكلب المعلم والكلب الجاهل، فأحل لنا ذبيحة الكلب المعلم ولم يحل لنا ذبيحة الكلب الجاهل. أيكون الكلب خيرا منك؟ كيف وأنت الذي كرمك الله تبارك وتعالى على كثير ممن خلق وفضلك تفضيلا؟ إذن لابد أن تنتبه إلى هذه الجزئية، ومفهوم المخالفة هنا معمول به وصحيح. ولكن في الحقيقة هذا الحديث فيه سر عجيب في كلمة من يرد الله به خيرا يفقهه. خيرا يفقهه، كلمة الفقه هنا معناه هو العلم المستلزم للعمل. وليس معناها مجرد العلم، لأن لو كان العلم خلى من العمل فأي خيرية؟ هذا كلام اليهود، علموا ولم يعملوا. إذن كلمة خيرا يفقهه، علمنا أن الفقه هنا المراد به إيه؟ العلم المستلزم للعمل، وإلا كنا عياذا بالله تعالى مجرد من علم ولم يعمل هو داخل في الخيرية هذه المزعومة. إذن دخل اليهود في هذه الخيرية المزعومة، وبهذا بطل كلام المرجئة جملة وتفصيلا. فاقدون للخيرية. في الاصطلاح، خلي بالك احنا لسه الفقه تكلمنا في اللغة، عايزين نتكلم بقى في ايه؟ في الاصطلاح. يقول هنا في التعريف: معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. إيه ده؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية. أنا ليه ما كتبتش العلم؟ لأن المعرفة أعم، لأن العلم هو إدراك الشيء على إيه؟ حقيقته. وإدراك الشيء على حقيقته ده يقين أم لماذا؟ يقين. وإحنا الأحكام الشرعية العملية تثبت بإيه؟ بالشيء اليقيني، وتثبت بالشيء الظني الرجحي الراجح. واضحة؟ لذلك أقول هنا فلفظ معرفة يشمل العلم والظن، وذلك لأن الأحكام الشرعية إما يقينية وإما ظنية، فاليقينية ما أدرك على حقيقته، والظنية ما أدرك على وجه راجح مع احتمال إيه؟ مرجوح. إذا في حقيقة الأمر ستجد كثيرا من الناس يعرفون الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية. نقول لا، أنت تتكلم في علم ماذا؟ أصول الفقه. إذا لابد وأن تستخدم اللفظ المناسب في هذا المكان. فلفظ العلم في أصول الفقه معناها إدراك الشيء على حقيقته، وهذا ليس هو المطلوب في الفقه. المطلوب في الفقه أعم من ذلك، فقد يدرك الشيء على وجه راجح، وقد يدرك الشيء على إيه؟ على شيء يقيني. ثم قال معرفة الأحكام الشرعية العملية. الأحكام الشرعية كم قسم يا عم الشيخ؟ اثنين، عملية وعلمية. عملية المقصود بالعملية يعني الفقه، والعلمية يعني العقيدة. واحد يقول لا، انت مش كنت قايل من شوية ان العلمية بتدخل برضك في اصول الفقه؟ نقول له اه، بس انا خلي بالك انا هنا عايز اعرف ايه، بتكلم في علم ايه؟ اصول الفقه الذي له تعلق بايه؟ بالفقه. فذكرت هنا الايه؟ العملية. لو جيت اعرف علم اصول الفقه اصول العقيدة اللي هستخدمه في العقيدة، يبقى هقول ايه؟ معرفة الاحكام الشرعية العلمية، مع ان نفس هذا العلم يستخدم فين؟ في الفقه وفي العقيدة. واضحة؟ فهنا بنقول معرفة الاحكام الشرعية العملية. يعني ايه العملية؟ صلاة، صيام، زكاة، حج، كتاب الدماء، كتاب الديات، وهلم ايه؟ جار. واخدها؟ ولكن العلمية الربوبية، ألوهية، أسماء وصفات، ملائكة، كتب، رسل، اليوم الآخر، القضاء والقدر، وهلم إيه؟ جر. واضحة هذه الجزئية؟ فنقول معرفة الأحكام الشرعية العملية. يقول الأحكام الشرعية هي الثابتة بأدلة نقلية. يعني إيه أدلة نقلية؟ بتسمى أحيانا نقلية أو سمعية. تسمى أحيانا بالنقلية أو إيه؟ سمعية يعني سمعناها، يعني وحي، قال الله وقال إيه؟ رسوله. ويثبت الحكم الشرعي بالإجماع، ويثبت الحكم الشرعي بالقياس. فخرجت الأحكام العقلية. يعني إيه بقى؟ طيب كلمة الأحكام العقلية لو قلنا الكل أكبر من الجزء، يعني لو كل البيت ده أكبر من الشقة بتاعتنا، إيه رأيك؟ صحيح، ده حكم عقلي بحت. واضحة؟ قلنا هذا المسجد أكبر من هذا الكرسي الذي أجلس عليه، ما رأيكم؟ هذه تحتاج إلى نصوص أم أمور عقلية بحتة؟ كلام جميل. وأن الواحد نصف الاثنين، وأن الواحد نصف الاثنين، هل دي تحتاج إلى نصوص شرعية؟ وأن العالم حادث يعني مخلوق، دي محتاجة لنصوص شرعية؟ دي أمور بديهية جدا، ده أنت مجبول على أنك مربوب لا أنك مخلوق، وكل الكون طوعا وكرها أتى لأنه يعلم أنه مربوب لرب العالمين تبارك وتعالى. وكذلك خرجت الأحكام الحسية. يعني إيه الأحكام الحسية؟ كمعرفة أن النار محرقة. طب احنا عرفنا النار محرقة ازاي؟ عن طريق الحس. مرت لساعة انتهى الموضوع، عرفت ان دي نار. واضحة؟ لذلك نقول معلومة سريعة، النار تتكون من مادتين، نور ومادة إحراق. النار تتكون من ايه؟ من مادتين، نور ومادة إحراق. لما ألقى المشركون إبراهيم في النار، الله عز وجل نزع منها مادة الإحراق، فما بقي إلا إيه؟ النور، فلم يحترق إبراهيم. طيب تعال بص على المنافقين، فذهب الله بنورهم. هو بيتكلم على إيه؟ فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره، إيه اللي أضاءت؟ إيه؟ النار. ربنا أذهب نورها، طب أبقى إيه؟ قلوبهم على تولى، قلوب المنافقين. شوف الجمال، فبنورها هنا أذهب النور فقط، وجعل مادة الإحراق كما هي، فقلوب المنافقين بتحترق. واضحة؟ فنقول هنا كمعرفة أن النار محرقة، علمنا ذلك بطريق الحس، وكذلك خرجت الأحكام الثابتة بطريق التجربة، كالعلم بأن الدواء الفلاني ينفع في المرض الفلاني، أو كأن الرقية الفلانية تنفع في المرض الفلاني، لأن الرقية ممكن تكون إيه؟ مؤلفة، شرطها ألا تتضمن شركا بالنص. فكثير من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن نرقي برقى، فقال صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، لا بأس برقية ما لم تكن شركا. إذن الشرط إيه؟ شرك. هذه الرقى كانت في الجاهلية، هل بنيت على كتاب وسنة؟ الجواب لا، إنما بنيت على التجربة. إذن هذا الباب هو باب الدواء، باب إيه؟ تجربة، لا يحتاج إلى نصوص إيه؟ شرعية، ولا يمنع أن يثبت نص شرعي يوجهنا إلى دواء لداء، كما أثبت ذلك في الحجامة وفي شربة العسل وفي الكي وفي غير ذلك. وكذلك خرجت الأحكام الوضعية، أي بأصل وضعها هكذا، وما جاء على الأصل فلا يجوز السؤال إيه عنه. بمعنى إيه؟ معلوم أن المبتدأ المتصدر للجملة الإسمية مرفوع أم لا؟ ما لا تأتي وتقول لي لما هو مرفوع، هكذا نطق به العرب يا أخي. أنا أدري، هنقول لم يسبقه ناصب، واخد بالك؟ كلام جميل جدا، لم يسبقه ناصب، هذه استقراءات مني، ولكن العرب نطقته هكذا، فما تسألنيش عنها. لذلك بيقول علته ايه؟ الابتداء، او يقول بعامل معنوي، كل هذا في اللغة، ولكن احنا بمنتهى البساطة تعليل منا. ثم قال والعملية كالصلاة والزكاة والبيوع والاشربة، فخرجت المسائل العلمية. انا قلت هنا خرجت المسائل ايه؟ العلمية، مش كده؟ ليه؟ لأننا بنتكلم في إيه يا أخوانا؟ في أصول الفقه المتعلق بالفقه، مش بنتكلم في الأصول المتعلقة بالعقيدة. واضحة؟ المتعلقة بالاعتقاد ومعرفة أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. وكذلك خرجت مسائل الأخلاق كوجوب الصدق والعفة وحرمة الكذب والخيانة، لأن هذه الأشياء ما هي إلا أخبار. الله عز وجل حرم الكذب، رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الكذب، وهلما ايه جرى. ثم قال المكتسبة اي المستفادة، المكتسبة يعني ايه؟ المستفادة من الادلة التفصيلية بطريق النظر والاستدلال. خرج بقى علم النبي صلى الله عليه وسلم، لان علم النبي وحي ام لا؟ ان هو الا وحي يوحى، فعلم النبي وحي. هل احنا علمنا وحي ام علمنا ناتج عن نظر واستدلال؟ ناتج عن نظر واستدلال. وكذلك خرج علم المقلد. ليه؟ لان المقلد يسمع غيره فيقلده بغض النظر عن الدليل الذي بني عليه ايه الكتاب، فلا هو نظر ولا هو استدل، بمعنى استعار عقل غيره. وعبر عنه بلسانه لا أكثر ولا أقل. لذلك بالإجماع المقلد لا يعد من أهل إيه؟ العلم. ثم قال: ومن أدلتها التفصيلية، أي أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه. احنا قلنا الدليل التفصيلي اللي هو النص، الدليل التفصيلي اللي هو ايه؟ النص في عين المسألة، او يسمى الدليل الجزئي. فخرج بهذه علم اصول الفقه، لانه يبحث في ادلة الفقه الاجمالية. يعني ايه الكلام ده؟ لما يقول حرمت عليكم امهاتكم، ده دليل ايه؟ تفصيلي، يعني دليل جزئي في عين المسألة، بيقول ان الامهات ايه؟ محرمة علينا. هقول لك يعني ايه. ما شاء الله عليك والله، الله يسهل. ما يقول حرمت عليكم امهاتكم، ده دليل ايه؟ تفصيلي، بنسميه دليل ايه؟ جزئي، يعني استفدنا منه حكم شرعي في عين المسألة دي. الجواب بقى على سؤال الشيخ، بيقول يعني ايه؟ هو بيسأل سؤال خطير جدا، يعني ايه الآية دي حرمت عليكم امهاتكم؟ يعني ايه حرمت عليكم؟ احفظ القاعدة اللي اقولها لك دي: الحكم الذي علق بعينه ينصرف لغة وشرعا وعرفا لما أعدت له هذه العين. شوف شوف الشيخ ده سألنا الايه في منتهى الخطور. تعال بص، حرمت عليكم امهاتكم، فين الحكم هنا؟ حرمت، علق بعين اللي هي ايه؟ الامهات. فبيقول الحكم ده ينصرف لغة وشرعا وعرفا إلى ما أعدت له هذه العين. العين دي أعدت لإيه؟ للنكاح. فأصلك حرم عليكم نكاح أمهاتكم. لما نقول حرمت عليكم الميتة، أين الحكم؟ حرمت. وأين العين؟ الميتة. الميتة دي مش لحم، اللحم أعد للإيه؟ يبقى حرم عليكم اكل الميتة. يبقى اختلف التقدير ولا ما اختلفش؟ اختلف بحسب العين نفسها. اذا بنقول الحكم الذي علق بعين ينصرف لغة وشرعا وعرفا الى ما اعدت له هذه ايه؟ العين. واضحة؟ طيب، بنقول خرج علم اصول الفقه، خرج علم اصول الفقه. هل علم اصول الفقه بيبحث في الدليل الجزئي؟ لا، ده بيبحث في الدليل الإجمالي، هيأتي الكلام عنه. يعني إيه الدليل الإجمالي؟ أنا لما ببحث في الدليل التفصيلي عايز أخرج حكم شرعي وأخلص. ولكن علم أصول الفقه لا، ده علم أصول الفقه بيديني قاعدة بدخل بيها على إيه؟ على الدليل، عشان أعمل إيه؟ أطلع الحكم. طب القاعدة اللي طلعتها دي قاعدة إيه؟ اسمها قاعدة متعدية عامة. يعني لما نقول فعل الامر يقتضي الوجوب، يبقى فعل الامر في باب الطهارة يقتضي الوجوب، وباب الصلاة يقتضي الوجوب، وباب الصيام يقتضي الوجوب، وباب الحج يقتضي الوجوب، وباب الجهاد يقتضي الوجوب. الله، اذا في حقيقة الامر الاصل اللي انا خرجته اصل عام متعدي ولا خاص بمسألة معينة؟ يبقى اذا الاصل العام المتعدي ده خاصية اصول ايه؟ الفقه. ولكن الفقه عايز حكم شرعي وخلاص، بالاستعانة بالايه؟ بالاصل الفقه اللي هو ايه؟ الوسيلة. طيب، بيقول هنا ثانيا: التعريف باعتبار انه لقب على العلم ايه؟ الخاص. طب ما احنا عرفنا الاصول وعرفنا الفقه، هنضيف الاول للتاني. لما نقول كتاب محمد، انا اضفت الكتاب لمين؟ لمحمد. لذلك كتاب مضاف محمد ايه؟ خلاص اصول فقه. يبقى اصول فقه اصول مضاف، والفقه ايه؟ مضاف. اللي هيحط الاثنين دول على بعض ده ايه؟ مركب. عايز اعرف بقى المركب ده، اريد ان اعرف ايه هذا المركب. فيقول هنا: هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. خلاص أنا بقى هشرح لك أمثلة عشان تبين لك خطورة المسألة دي. إحنا قلنا عندنا 3 حاجات: وسيلة وواسطة اللي هو الدليل التفصيلي والغاية. هاجي بالوسيلة دي أخش على الدليل التفصيلي أطلع إيه؟ الغاية اللي هو الحكم، صح؟ طيب تعالى كده، وأقيموا الصلاة، ده الدليل إيه؟ تفصيلي. أنا عندي وسيلة وهو أصل بيقول إن فعل الأمر يقتضي إيه؟ الوجوب. طب تعالى بص كده، أقيموا بفعل إيه؟ أروح واخد الأصل ده وباصص فيه في النص، فلاقي فعل إيه؟ الأمر، أقيموا. بعد ما أبص دي أشوفه مسلط على إيه؟ لأن فعل الأمر ده مسلط على إيه؟ إذن الوجوب تعلق إيه؟ إذن الغاية الصلاة واجبة. خلي بالك من التسلط، لأن في ممكن الفعل ده ما يكونش متسلط على هذه الجزئية، ممكن يكون متسلط على غيرها. فلما نقول مثلا وآتوا الزكاة، فين هنا الأصل اللي احنا نستخدمه؟ فعل الأمر يقتضي إيه؟ الوجوب. فهنا آتوا ده فعل أمر ولا لأ؟ خلاص. طيب آتوا دي متعلقة بإيه؟ متعلقة بإيه؟ بالزكاة، يعني معلقة بالزكاة، بيقول لك ادفع إيه؟ الزكاة. يبقى نرجع نروح محركين مسلطين الفعل ده على الزكاة ونقول الزكاة واجبة، يبقى هو ده الحكم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أو عن المخابرة أو عن المنابذة أو عن عسب الفحل أو عن بيع الماء في السمك أو عن بيع ما لا تملك، باب نهى كتير جدا. طب النهي يقتضي إيه؟ التحريم. النهي يقتضي ايه؟ التحريم. طب تعالى نبص، نهى عن المزابنة، احنا عارفين النهي يقتضي التحريم، يبقى ده الاصل، النهي يقتضي التحريم ده اصل. هخش كده الاقي كلمة ايه؟ نهى. طيب نهى دي مسلطة على ايه؟ على المزابنة، اذا المزابنة حرام. واضحة؟ لذلك هنا يقول والقاعدة المستخدمة في استنباط هذا الحكم هو أن فعل الأمر يقتضي الوجوب، والحكم الشرعي العملي المكتسب من الدليل التفصيلي بواسطة القاعدة هو أن الصلاة إيه؟ واجبة. واضحة؟ أي نعم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.